بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، اختلفوا، بعضهم يقول قربوا له يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وبعضهم يقول عندنا كتاب الله وحسبنا كتاب الله. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. فذهبوا يردون عنه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضره الموت، وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، والرزية بمعنى البلية والمصيبة، وأكد ذلك بأنها كل الرزية. ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. وهذا الحديث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه، واشتد به المرض يوم الخميس، فأراد أن يكتب لهم كتابا. قال بعض المراد بالكتاب أي وصايا في أمر الدين يستفيدون منها ولن يضلوا بعدها أبدا. ولذا قال عمر: حسبنا كتاب الله، فهم أنها وصية مما يتعلق بأمر الدين، فقال: حسبنا كتاب الله. وقال بعضهم الوصية هنا التي أراد أن يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم هي فيما يتعلق بالخلافة، وكان قد أشار إلى خلافة أبي بكر إشارة، فأراد أن يكتبها ليكون أمرا قاطعا كما جاء في حديث عائشة نحو هذا، أنه قال لعائشة ادعي أباك وأخاك، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي قال لا تدعي فلن يكون إلا استخلاف أبي بكر. فقالوا هذا المراد بالكتاب، وأما أمر الدين قالوا فالدين كامل وكتاب الله تعالى كاف في ذلك، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي بيان للقرآن. وعلى كل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وصيتهم بشيء فاختلفوا فلم يكتب ذلك الشيء بسبب خلافهم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ الآيات الأخيرة من سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، التي تضمنت 10 وصايا. قال فهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لو أوصى لأوصى بها. فهذا معنى كلام المسعود، من أراد أن ينظر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي بأنه لو أوصى لأوصى بهذه الكلمة بهذه الآيات. وذكر حديث عبد الله بن عباس من طريقين، طريق الأولى قال ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ أي تفخيما لذلك وتعظيما له. قال الحافظ يستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في الشدة والتعجب منه. ثم كان ابن عباس إذا حدث بذلك يبكي حتى يبل دمعه الحصاء. اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا. وفي هذا الحديث ضرر التنازع، وأن التنازع يذهب بالخير، وهذا في وقائع كثيرة. فهذا الكتاب بسبب التنازع لم يكتب. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعلم الصحابة بليلة القدر، فاختلف رجلان فرفعت، فقال إني خرجت أن أعلمكم بليلة القدر، فاختصم فلان وفلان إنها رفعت. فالتنازع والاختلاف يذهب بالخير، يحرم الناس بسببه خيرا كثيرا. والائتلاف والاتفاق يحصل به للناس الخير. قال ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما شأنه؟ أهجر وهجر الهجر معنى أن يتكلم بكلام لا ينتظم. بعضهم فسره بالهذيان الذي يحصل من المريض، وبعضهم قال هو ما يقع من المريض من الكلام الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم الفائدة فيه. وما مراد القائل بذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أهجر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في حال صحته ومرضه، ولا يمكن أن يوصي إلا بالحق، لا يمكن أن يقول إلا الحق. ذكر الحافظ له محامل كثيرة نقلا عن القرطبي، من هذه المحامل أن قائل ذلك أهجر قاله منكرا على من توقف في تمكين النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة، لم يقله إخبارا أو استفهاما، وإنما قاله إنكارا. لماذا لم تقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب؟ أتظنون أنه هجر أي تكلم بكلام لا معنى له؟ واختاره القرطبي، ذكره الحافظ. قال الحافظ رحمه الله قال وإذا عرف ذلك فإنما قاله من قاله منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواه، الكتف الذي يكتب عليه والدواه التي يكتب بها الحبر، فكأنه قال كيف تتوقف؟ أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه امتثل الأمر وأحضر ما طلب، فإنه لا يقول إلا الحق. قال أي القرطبي وهذا أحسن الأجوبة. قال ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له، ولكن يبعده ألا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة، ولو أنكروه عليه لنقل. ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيرا منهم عند موته، قال الحافظ قلت ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات وهو ما ذكره بقوله يحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد الملزوم، وقوله هجر هذا اللازم والمراد ملزوم أي أنه اشتد مرض ووجع الذي ينتج عنه الهذيان غالبا، لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه. وقيل قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده، فكأنه قال إن ذلك يؤذي ويفضي في العادة إلى ما ذكر. قال الحافظ قلت ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكر القرطبي، أي أنه ذكر اللازم وأراد به الملزوم، ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك. وقال الحافظ هنا قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام، قد جاء في روايات للبخاري التصريح أن قائل ذلك هو عمر، فما ذكره القرطبي من الأوجه محتمل، ولا فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يقول في صحته ولا مرض إلا الحق، لا يقول في رضاه ولا غضبه إلا الحق. قال فذهبوا يردون عنه قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، ثم أوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وجزيرة العرب شاملة لليمن والحجاز ونجد، وجزيرة العرب هي مهد الإسلام، مهبط الإسلام، مهبط الوحي وأصل الإسلام في الجزيرة، ومنها انتشر الإسلام، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى عم الإسلام الجزيرة وأقبلوا بإسلامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوصيهم يقول أخرجوا المشركين في جزيرة العرب، وقال في رواية أخرى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فلا يجوز إقرار المشركين ولا اليهود ولا النصارى في جزيرة العرب، لا يجوز إبقاؤهم ولا تمكينهم من عباداتهم ولا بناء كنائسهم ولا شيء من ذلك. فإن جزيرة العرب هي أصل الإسلام ومهد الرسالة، ومنها انتشر الإسلام في أصقاع الأرض. فإذا لم تطهر الجزيرة من المشركين فسائر البلاد ستكون كذلك. فهذا الحديث وأمثال هذا الحديث كثير تدل على وجوب إخراج المشركين وسائر الكافرين من جزيرة العرب، وأنه لا يجوز إقرارهم فيها. قال: وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أي الوفد الذي يقدمون عليه كان يعطيهم العطية، يهب لهم الهبات، فيوصي الخليفة من بعده أنه يكرم الوفد الذين يقدمون عليه، وإذا أرادوا الانصراف أجازهم وأعطاهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وهذا فيه تألف لهم على الإسلام وترغيب لهم فيه. ونسي الراوي الثالثة. والحديث الذي ليه الطريق الأخرى هو بمعنى الحديث السابق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.